إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله سبحانه وتعالى به الغمة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ثم أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن دار الأفراح، عن دار الأفراح وهي الجنة، الجنة التي هي غاية كل مؤمن، ما غاية المؤمن إلا الجنة، الجنة التي يجب أن نسعى إليها وأن نعمل لأجلها وأن نتنافس في الوصول إليها. فلماذا عباد الله، لماذا نتكلم عن الجنة؟ لماذا نتحدث عن دار الأفراح؟ لماذا يجب علينا أن نحرص على هذه الدار؟ لذلك أسباب، وأول هذه الأسباب أن دار الأفراح هي دار المستقر، وهي المحطة الأخيرة في سفرنا في دنيانا. فنحن في الحقيقة مسافرون، كل بني آدم مسافر يوشك أن يصل في أي لحظة من اللحظات، كما وصل الآباء، وصل الأجداد، وصل الطالحون، وصل الصالحون، وصل الطالحون، وصل كثير بل أكثر الناس إلى ختام سفرهم، فنصل كذلك في يوم من الأيام. فلا بد عباد الله أن نعمل وأن نجتهد وأن نحرص على هذا الختام. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وقد أخذ بمنكبيه، وهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم وعلى شفقته وعلى رحمته في إيصال هذه النصيحة لصاحبه ثم للأمة من بعده. يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حاله في هذه الدنيا كحال المسافر الذي سيصل في يوم من الأيام إلى ختام سفره. فلأجل هذا نتكلم عن دار الأفراح، نتكلم عن دار الأفراح لأنها دار قريبة جدا، نعم والله، دار قريبة جدا منا، قد تكون أقرب لأحدنا من داره الذي أو من داره التي خرج منها للتو، فكم من خارج من داره فلم يرجع إليه، كم من خارج من بيته لم يرجع إليه، كم من ممن خرج من داره ماشيا فرجع محمولا، كم من بنى دارا وسعى في بنائها وفي تشييدها وبذل الغالي والنفيس ثم سكن في دار لم يبنيها لأنه أهملها غاية الإهمال. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، ويا ليتنا تبنى قبل ما تبنى. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس هيئوها لزوجها فصارت صبيحة عرسهم ليلة القدر، وكم من فتية يرتجى طول عمرهم فأدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. إذن إخواني لابد أن نعلم هذا العلم، وأن الدار الآخرة دار الأفراح أو دار الأتراح قريبة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ثم قال: وكذلكم النار. إذن فهذه الدار دار قريبة وأقرب إلى الواحد منا من شراك نعله، أي من سير الحذاء، فكيف بعد ذلك يهملها من يهملها من بني البشر. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله وكذلكم النار. لذلك غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية في قلوب أصحابه، لأن الناس في الحقيقة ما أبعدهم عن التقرب لدار الأفراح إلا طول الأمل. فمر صلى الله عليه وسلم يوما على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يصلح خصا في داره، يصلح شيئا من بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفعلون؟ فقالوا: نصلح خصا لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك. إذن فالدار قريبة، فالدار قريبة، فلا بد أن نعمل وأن نجتهد، فقد يغادر الواحد منا في أي لحظة من اللحظات. نتكلم عن دار الأفراح إخواني لأنها دار الحصول عليها يسير، يسرها الله سبحانه وتعالى لعباده. وهذا من معاني الحديث الذي مضى بنا قريبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. قال العلماء: ومن معاني هذا الحديث أن دخول الجنة هين يسير لمن يسره الله سبحانه وتعالى عليه، فمن عمل واجتهد بنية وإخلاص تيسرت له هذه الدار. فدخول الجنة أمر ليس بالعسير، بل هو أمر يسير والحمد لله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر: كل أمتي يدخل الجنة. تأملوا عباد الله، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم في بيان يسري دخول هذه الدار، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذا نتكلم عن دار الأفراح لأنها دار سهلة التحصيل، وإذا نظر وتأمل العبد في حال كثير من الناس يراهم قصروا غاية التقصير في تحصيل هذه الدار. نتكلم عن دار الأفراح لأنها دارنا، فهي دارنا. نعم والله، أخرجنا منها عدونا اللدود، فلا بد على العاقل أن يرجع إلى داره وأن يسعى وأن يعمل وأن يجتهد غاية الاجتهاد حتى يصل إلى وطنه. يقول ربنا سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فالجنة يسرها الله سبحانه وتعالى وهيأها لأهلها وسكانها، فلا يحتاجون إلى غيرها، لا يتعبون ولا يجهدون ولا يخرجون ولا يعملون، إلا أن العدو كان لنا بالمفصاد. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن فدار الأفراح هي دارنا في الحقيقة، فلا بد أن نرجع إليها. جاء في الصحيحين والرواية عند ابن ماجه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على داره، قال: فنظرت فلم أرى شيئا يرد البصر، لم يرى شيئا في دار النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به الإنسان، دار خالية لا شيء فيها. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بخير البشر وسيد الناس، قد نام على حصير بإزار من غير رداء، ينام صلى الله عليه وسلم على حصير بإزار من غير رداء. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مقعده إذا بالإزار قد أثر في جنبه خطوطا، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمان في الحرير والديباج والقصور، وأنت رسول الله تنام على الحصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا فيما قال: وخذوا العظة والعبرة مما قال. قال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. لماذا نتكلم عن دار الأفراح؟ دار الأفراح أيها الأفاضل دار خير من دار الدنيا بما لا مقارنة فيه. فالقدم والخطوة وموضع الصوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذه حقيقة ليست بخيال. نعم والله، القدم إذا وطئت الجنة خير من هذه الدنيا بما فيها. فإذا كان الأمر هكذا فلماذا نعمل ونجتهد ونتعب ونتنافس ونتحارب في دنيا فانية ثم نهمل مثل هذه الدار العظيمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت من جنة الله سبحانه وتعالى خير من هذه الدنيا وما فيها. الله أكبر، ما هذا النعيم؟ ما هذه الدار؟ ما هذه المنازل التي تنتظر أهل الإيمان، التي تنتظر أهل الاستقامة؟ دار هذا حالها، وهذه منازلها، وهذا أجر أصحابها، فكيف بعد ذلك يسعى العاقل لغيرها. فإذا دار الدنيا دار في الحقيقة لا قيمة لها، والدار التي يسعى إليها ويجتهد فيها هي دار الآخرة، هي دار الأفراح. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللدار الآخرة خير لك من الأولى. وبين ربنا سبحانه وتعالى حال الناس مع هذه الدار، فقال سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من هذه الدار من جميع الأوجه، ثم هي باقية، فكيف بعد ذلك نسعى لدار فانية؟ الأمر السادس، ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، ألا وهو أن الدار الآخرة دار باقية. وهذا والله يكفي العاقل أن يعمل لأجلها. إذا علم أن هذه الدار دار الدنيا دار ثانية، وأن الدار الآخرة دار باقية لا انقضاء لها ولا انتهاء، فهل بعد ذلك يؤثر الفاني على الباقي؟ وأنا أضرب على ذلك مثلا عظيما، فلو أن أحدنا خير بين أن يسكن في قصر عظيم، قصر كثير الغرف، كثير المرافق، كثير الخدم، جميل قد بلغ الغاية في الجمال، إلا أنه لا يبقى في هذا القصر إلا يوما واحدا، أو أن يسكن في غرفة ضيقة متهالكة ولكنه يبقى فيها ما بقيت حياته، ولا خيار له إلا بين هذين الدارين أو بين هاتين الدارين، إما هذا القصر ليوم واحد أو هذه الغرفة لبقية العمر. فالعاقل لا ريب ولا شك، العاقل لا ريب ولا شك سيختار ماذا؟ سيختار هذه الغرفة. فماذا يفعل بقصر ولو كان عظيما ولو كان جميلا ولو كان كثير المرافق إلا أنه لا يبقى فيه إلا يوما واحدا؟ ما فائدة هذا القصر؟ بل يبقى في هذه الغرفة المتهالكة تقيه حر الصيف وتقيه المطر وتقيه الريح حتى يأتيه الأجل. أقول هذا هو الواقع في الحقيقة، وهذا المثال هو مثال الدنيا ودار الأفراح، إلا أن المثال بالعكس، إلا أن المثال بالعكس. فهذه الغرفة المتهالكة في الحقيقة التي يبقى فيها العبد يوما واحدا هي الدنيا، نعم والله. وأما هذا القصر العظيم المشيد الجميل الذي كثرت مرافقه وكثر خدمه وحشمه ونساؤه هي الدار الآخرة، وهو قصر دائم لا انقضاء له. فواعجبا بعد ذلك، نعم والله، واعجبا بعد ذلك ممن يقدم هذه الغرفة ويحرص عليها ويعمل لأجلها ويبذل الغالي والنفيس في سبيلها ثم يهمل هذا القصر العظيم. نعم والله، هذه الدار الدنيا إنما هي غرفة متهالكة، بل أضيق من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. هذه حقيقة هذه الدنيا، هذه حقيقة هذه الدار، غرفة متهالكة بل سجن يبقى فيه العبد يوما واحدا. فلنرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ولننظر ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في مكوث أهل هذه الدنيا في هذه الدار. يقول سبحانه وتعالى: يتخافتون بينهم، أي الناس يوم القيامة يختلفون، يتخافتون بينهم: إن لبثتم إلا عشرا. يقولون: ما لبثنا في هذه الدنيا إلا عشرة أيام، ثم يقول سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. لكن متى سنكتشف ومتى سنعرف ومتى سنوقن بهذه الحقيقة؟ عندما نغادر هذه الدنيا سنعلم حقارتها، ونعلم قصرها، ونعلم سقوطها، وأنها لا قيمة لها. لكن بعد أن يفوت الأوان، فالله الله أيها الإخوة الأفاضل، فنحن في دار الإمكان. ويقول الله سبحانه وتعالى، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يقولون أدنى من يوم، فاسأل العادين. بل يقول ربنا سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويقول سبحانه وتعالى لرسوله في دعوته أن يصبر، فكم نحتاج والله إلى الصبر، كم يحتاج الواحد منا أن يصبر وأن يصابر وأن يرابط في هذه الدار حتى يغادرها أو حتى يغادرها. يقول ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. إذن ساعة واحدة في غرفة ضيقة متهالكة، بل هي سجن، كيف يقدمها من يقدمها من الناس على تلك الدار وعلى تلك القصور وعلى تلك الحور؟ ولكن الشيطان قد حال بينهم وبين ما يشتهون. والعجب، العجب إخواني في البقاء في دار الأفراح، فهو بقاء يختلف عن كل بقاء. فهذه دار الدنيا يبقى فيها العبد ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى، ثم يغادر، ثم يغادرها. دار لا يبقى لأهلها حال، بل هي متقلبة الأحوال، سعيد يحزن، وصحيح يمرض، وغني يفتقر، ثم الكل بعد ذلك يموت. هذه حال دار الدنيا. أما دار الأفراح فحالها والله عجب، فإنه لا يأتي على أهلها زمان إلا وهو أفضل من الزمان الذي مضى عليهم. كلما تجددت بهم الأيام، ولا أيام في تلك الدار، ولا شمس في تلك الدار، ولا شمس في تلك الدار، ولا أيام في تلك الدار، ولا ليل ولا نهار ولا نوم ولا تعب، بل سعادة تتبعها سعادة. كلما مضت بهم أوقاتهم كلما ازدادوا سعادة وهناء وفرحا وسرورا وحبورا. ودليل ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لأهل الجنة سوقا يأتونه في كل جمعة، سوق يذهب إليه أهل الجنة. أسأل الله يبلغنا وإياكم هذه الدار. إن لأهل الجنة سوقا يأتيه أهل الجنة في كل جمعة، أي في كل مدة تقدر بأسبوع، وإلا كما قلنا ليس في دار الأفراح أيام. قال: فيأتونها فتهب عليهم ريح الشمال، وريح الشمال هي الريح التي تأتي بالخير في دار الدنيا، تأتي بالمطر، تأتي بالخيرات بإذن الله سبحانه وتعالى، كذلك تهب عليهم في تلك الدار، ولكنها والله ريح غير الريح. قال: فتهب عليهم ريح الشمال فتحثو على وجوههم وعلى أجسادهم، أو قال صلى الله عليه وسلم على ثيابهم، ثم يرجعون إلى أهليهم، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ويقولون لأهليهم: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فهذا أخواني حال دار الأفراح، حال تلك الدار لا موت فيها، لا تعب فيها، لا سقم فيها، بل سعادة دائمة، ولا يأتي زمان إلا وهو أفضل من الزمان الذي مضى. فالله الله، والبدار البدار للعمل لتلك الدار. نتكلم في دار الأفراح لأنها دار الأفراح ودار السعادة ودار الحبور ودار السرور، فهي دار لا هم فيها ولا كرب ولا نصب ولا تعب، بل تزول كل هذه المعوقات في دار الدنيا تزول في دار الأفراح. قيل للإمام أحمد، قال له ولده: متى يرتاح العبد يا أبتي؟ متى يرتاح الإنسان؟ نعم والله، في هذه الدنيا ما حد يرتاح، لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا غني ولا فقير ولا مستقيم أو غير مستقيم، لكنهم يتفاوتون. لا شك ولا ريب أن أهل الإيمان والطاعة هم أحسن أهل هذه الدار حياة، ولكنهم مع ذلك لا تستقر لهم هذه الحياة. فيقول ولد الإمام أحمد لأبيه: متى يرتاح المؤمن يا أبتي؟ فقال الإمام أحمد: إذا وضع أول قدم في الجنة. إذا وضع أول قدم في الجنة خلاص بدت الراحة التي ليس بعدها إلا الراحة. فإذا نتكلم عن دار الأفراح لأنها دار السعادة ودار الحبور ودار السرور، والدار التي يجب أن نسعى لها وأن نعمل وأن نجتهد حتى نصل إليها، فهي دار والله عظيمة، دار مهما تأملها العبد ومهما تفكر فيها فإنه لن يصل إلى وصفها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسوف أذكر لكم حال واحد من أهل تلك الدار، وسوف يتبين لكم عظيم جاهه وكبير منزلته وعلو مقامه. وهو من؟ هو واحد، بل هو أدنى أهل تلك الدار منزلة. فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى أهل الجنة منزلة كلاما كثيرا، وبين حاله، حتى إذا علمنا ونظرنا وأيقنا بحال أدنى أهل الجنة وماذا أعطي وماذا حصل في دار الأفراح، بعد ذلك يعرف العبد ويعرف العاقل كيف يكون حالهم. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون أدنى أهل الجنة منزلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دعونا الله سبحانه وتعالى أن نسأله الفردوس الأعلى، قال: فإذا سألتموه فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. ثم هذه المنزلة التي هي أدنى منزلة في الجنة يسبقها عذاب، لأنه سيدخل من يدخل نار جهنم من أهل التوحيد، وهؤلاء يخرجون منها، وآخرهم خروجا من النار من أهل التوحيد ممن عظمت ذنوبه فعذبه رب العالمين سبحانه وتعالى حتى طهر، آخرهم خروجا من النار هو آخرهم دخولا الجنة، وهو أدنى أهل الجنة منزلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن أدنى أهل الجنة منزلة: هو رجل خرج من النار فحول أو كان وجهه قبل النار فقال: يا ربي حول وجهي عن النار قبل الجنة، فحول الله سبحانه وتعالى وجهه إلى الجنة. والحديث طويل وفيه روايات كثيرة، إلا أني أختصر فيه ما أستطيع. فلما توجه وجهه قبل الجنة جعل يسأل الله سبحانه وتعالى، فأظهر الله سبحانه وتعالى له شجرة ذات ظل، فقال: يا رب قدمني عند هذه الشجرة حتى أكون في ظلها. فقال له رب العالمين: أتسألني غير ذلك؟ فقال: وعزتك لا أسألك غيرها. فقربه الله سبحانه وتعالى حتى كان عند هذه الشجرة، ثم هكذا رأى شجرة ثانية تتميز عن الأولى، فسأل الله أن يصل إليها فأوصله الله إليها، وثالثة حتى رأى باب الجنة. فلما رأى باب الجنة قال: ربي قربني عند باب الجنة حتى أكون تحت سجاف الباب فأنظر إلى أهل الجنة. فقربه الله سبحانه وتعالى وهو يعلم عز وجل أنه ينظر إلى ما لا قبل له به، ينظر إلى أمور عظيمة، فلا بد أن يطمع في هذه الأمور وفي هذا النعيم وفي هذه الدار. فقربه الله حتى كان عند باب الجنة، آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وكان عند سجافها، وهي ما ينزل من هذا الباب من يعني الجمال وغير ذلك من الصفات العظيمة. فلما وصل عند الباب قال: أي ربي أدخلني الجنة. فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. فإذا دخل الجنة يقول الله سبحانه وتعالى له: أي عبدي تمنى، ماذا تريد؟ أطلب. فيقول: أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، حتى تنقطع به الأماني. صور أخواني حال أدنى أهل الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى له: ألا تريد كذا؟ يذكره أشياء نسيها فيقول: بلى يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: لك ذلك، كل ما طلبت وكل ما ذكرت به لك ذلك ومثله معه. فهذا العبد الذي خرج للتو من النار لا يصدق هذا الخبر أو يستعظم هذا الكلام، فيقول: أتهزأ بي وأنت الملك؟ يقول لله سبحانه وتعالى: أتهزأ بي وأنت الملك؟ فيضحك الله سبحانه وتعالى، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحك كذلك راوي الحديث وهو عبد الله ابن مسعود. عند هذا الموطن سئل: لماذا تضحك؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا. فيضحك عند هذا الموطن. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب ضحكه فقال: لأن الله سبحانه وتعالى يضحك ويقول الله لهذا العبد: لك ذلك وعشرة أمثاله، لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما رأت عينك ولك ما تمنت نفسك وطلبت. ثم تدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فلما ينظر إلى هذا النعيم ولهذه المنازل وإلى هذه الأجور التي حصلها، أتدرون ماذا يقول؟ يقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. أدنى أهل الجنة لعظيم المنزلة التي حصلها يقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. وفي رواية عند ابن أبي الدنيا والطبراني أنه بعد ذلك يدخل فيرمل في ملكه، يرمل يمشي بسرعة، يمشي بسرعة مشيا سريعا، مشيا المستغرب المستعجب من هذا النعيم العظيم، يريد أن يدرك هذا النعيم، يريد أن ينظر إلى ما استطاع أن ينظر إليه من هذه النعمة التي حصلها. قال: فيدخل أو يمشي أو يذهب وهو يرمل، فبينما هو يمشي إذ ظهر له قصر من قصوره، قصر عظيم من قصور أدنى أهل الجنة منزلة. أتدرون ماذا يفعل؟ يسجد لهذا القصر. فتقول له الملائكة: ماذا تفعل؟ يقول: رأيت ربي. من عظيم هذا القصر، قصر ليس لك القصور أخواني، فإن كل ما في الجنة من النعيم من قصور ودور وخيام ونساء وطعام وشراب، يشترك فيما هو في الجنة فقط في الأسماء لا غير، وإلا الحقائق تختلف. فلما ينظر هذا العبد إلى هذا القصر العظيم وإلى نوره يظنه ماذا يظنه؟ رب العالمين، فيسجد له. فتقول له الملائكة ماذا تفعل؟ فيقول رأيت ربي، فيقال له إنما هو قصر من قصورك أو دار من دورك. كم يتعب الواحد منا، كم يجهد، كم يبذل، كم يجمع من حلال ومن غير حلال حتى يبني دارا، ثم يفرط في مثل هذه الدور وفي مثل هذه المنازل. بينما هو يمشي يواصل المسير إذ رأى رجلا فسجد له أو هم أن يسجد له، فتقول له الملائكة ماذا تفعل؟ مسكين للتو خرج من النار، للتو خرج من الجحيم، فعظمت الأمور كلها في عينه. فتقول له الملائكة ماذا تفعل؟ فيقول رأيت ملكا، رأى رجلا جميلا للغاية فظنه ملك من الملائكة، فأراد أن يسجد له تعظيما له. فيقول هذا الرجل إنما أنا خادم من خدامك، وإنما أنا عبد من عبيدك. وهذه وقفة عظيمة أخواني، فإذا كان خدم أهل الجنة بمثل هذه الصورة، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى فقال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيتهم تظنهم مثل اللؤلؤ من جمالهم. هذا حال ماذا؟ هذا حال الخدم. فكيف بالمخدومين؟ كيف بأهل الجنة إذا كان الخادم بهذه الصورة؟ يقول هذا الرجل إنما أنا عبد من عبيدك، وإنما أنا خادم من خدامك، وتحت يدي 1000 خادم. يقول تحتي ومعي ويقوم بخدمتك، يا من حصلت أدنى منزلة في الجنة، أدنى منزلة في الجنة تحت يدي 1000 خادم يقوم بخدمتك. وجاء في بعض الروايات أن كل خادم من هؤلاء يخدم سيده في خدمة لا يقوم بها غيره، كل واحد مختص بشيء. فتأملوا إخواني في هذا النعيم، تأملوا في هذه المنازل، تأملوا في هذه الدور وفي هذه النعمة العظيمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من النعيم العظيم، حتى أن هذا الرجل يجلس إلى زوجة من زوجاته، فإذا التفت عنها، يعني إذا التفت بوجهه عنها ثم نظر إليها ازدادت حسنا في عينيه 70 مرة. فيقوم فيشرف على، يشرف أدنى أهل الجنة على منازله وعلى دوره، فإذا له منازل في الجنة وقصور ودور وخيام يسير فيها 100 عام لا يقطعها. أقول إذا كان هذا الواقع أخواني فوالله الذي لا إله غيره، لو سجد الواحد منا حتى يهلك وحتى يموت لكانت هذه السجدة لا شيء بالنسبة لما يحصله من نعيم. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن العبد لو مكث ساجدا منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى حتى يموت لما أدى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه هذا في الدنيا، فكيف في تلك الدار؟ يقوم أدنى أهل الجنة منزلة فينظر في ملكه، فإذا ملك يسير فيه السائر 100 عام لا يقطعه. فإذا كان إخواني هذا حال أهل أدنى، هذا حال أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بغيره؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالي أو عن بعض حال هؤلاء الغير، هؤلاء الذين صبروا وصابروا وجاهدوا واجتهدوا وعملوا وعلموا أن لهم موقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى سيقفونه في يوم من الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ما بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ذكر النبي حال بعض أو شيء من حال هؤلاء الذين صبروا وصابروا وعملوا واجتهدوا واتقوا الله سبحانه وتعالى على كل حال، وعلموا أن لهم موقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى فاستعدوا له غاية الاستعداد. فجاء في هذا الحديث أن كعبا قال رضي الله عنه وأرضاه، وهذا القول لا يكون عن رأي وإنما هو عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وقد سأله عمر عن أعلى أهل الجنة منزلة أو عن حال أهل عليين، يقول كعب رضي الله عنه وأرضاه: إن الله خلق دارا وخلق فيها ما شاء سبحانه وتعالى من النساء والدور والقصور والطعام والشراب، ثم أغلقها. هذه جنة من الجنان، وهذه دار أهل عليين. يقول رضي الله عنه: فلم يرها لا جبريل ولا غيره، ما رأها أحد. وخلق جنتين وجعل فيها ما شاء من النعيم، وأراها من شاء من خلقه. فإذا كان يوم القيامة أدخل الله سبحانه وتعالى أهل عليين هذه الدار، هذه الدار التي لم ترها عين، لا عين محمد ولا عين جبريل، أسأل الله يبلغنا وإياكم هذه الدار. قال: فأدخلها أهل عليين. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وإن الرجل من أهل عليين إذا خرج يسير في ملكه نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يثبتنا حتى نلقاه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وإن الرجل من أهل عليين إذا خرج يسير في ملكه دخل ضوء وجهه كل خيمة من خيام الجنة، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم والله لا يستوون، من صبر وصابر واتقى الله على كل حال ورجع إلى ربه كلما أخطأ وأذنب لا يكون حاله كحال غيره. هي ساعة إخواني، ساعة يسيرة، ثم نغادر كلنا في أو إلى تلك الدار. عند ذلك يفرح من صبر واستقام واتقى ربه في هذه الدنيا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وإن الرجل من أهل عليين إذا خرج يسير في ملكه دخل ضوء وجهه في كل خيمة من خيام الجنة، واستبشر أهل الجنة بريحه، استبشر أهل الجنة بطيب ريحه، ضوءه وريحه يدخل في كل خيمة من خيام الجنة. فأي حال يكون عليها هذا الرجل؟ وأي حال يكون عليها هؤلاء الناس؟ فيقول أهل الجنة، يقول أهل الجنة: تأملوا إخواني، أدنى أهل الجنة عرفتم منزلته، فكيف بغيره؟ ثم كيف بأهل عليين وبأهل هذه الدار؟ يقول أهل الجنة: واها لهذه الريح، واها لهذه الريح، هذه ريح رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه، ملك عظيم ومنازل جليلة. فالله الله إخواني، الله الله، بالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا حال أدنى أهل الجنة منزلة، وعلمنا شيئا يسيرا من حال أهل عليين، فنتكلم بما يسر الله سبحانه وتعالى عن دار الأفراح. وأول ما نبدأ به، أول ما نبدأ بالكلام على هذه الدار، أن نتكلم عن أبوابها، فإن الباب عنوان الدار. وإذا أردنا أن نعرف عظم الدار فلننظر إلى الأبواب. فأبواب الجنة ثمانية، كما جاءت بذلك الآثار عنه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: أبوابها حق ثمانية: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. بعض أهل الجنة يدخل من باب واحد، وبعض أهل الجنة يخير في بابين لأنه قام بأعمال هذه الأبواب، وبعض أهل الجنة يخير في ثلاثة أبواب، وهكذا. وبعض أهل الجنة يخير في دخول الجنة من أبوابها الثمانية، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا شرف ليس بعده شرف، فالواحد منا يفرح إذا كرم أمام بعض بني البشر، فكيف بمثل هذا التكريم أمام الخلائق في ذاك اليوم العظيم؟ وهذه الأبواب صفاتها عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: فوالذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير، وفي رواية: كما بين مكة وبصرى، كما بين مكة واليمن، أو كما بين مكة والشام. إذا كان ما بين المصراعين من مصارع الجنة بمثل هذا المقدار، وإذا كان هذا حال الباب، وهذه سعة هذا الباب، فكيف بالجنة؟ وجاء في حديث، أو في أثر عتبة، في أثر عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين بابين، أو أن ما بين المصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه زمان وهو كضيض من الزحام. والاختلاف في هذا الحديث الذي هو في البخاري وفي مسلم وفي هذا الأثر، وقد رواه مسلم كذلك، حمله بعض العلماء على الاختلاف في هذه الأبواب، فبعض الأبواب هذه سعتها، وبعض الأبواب أوسع من ذلك، كما قال رضي الله عنه وأرضاه: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه زمان وهو كضيض من الزحام. فإذا كان هذه، إذا كانت هذه أبواب الجنة، فكيف بالجنة؟ فإن سألتم إخواني، إن سألتم عن بنائها وعن ارتفاعها، أما بناؤها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة فقال: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأزفر، أي ما بين اللبنات يوضع ماذا؟ ما يجمع هذه اللبنات العظيمة، يوضع المسك الأزفر الذي يعني لا تذهب رائحته بل هي باقية فيه. فبيوت أهل الجنة كلها بهذه الصفة: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، والملاط هو المسك الأزفر. قال: وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، وترابها الزعفران، من يدخلها يحيى ولا يموت، لا تفنى، وقال يحيى ولا يموت وينعم ولا يبأس، لا تفنى، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. فبناء مثل هذا البناء ودار بمثل هذه الصفة لا بد أن نبادر وأن نسارع إليها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ومما ذكر عليه الصلاة والسلام أن ذكر صفة خيام أهل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة خيمة. تأملوا إخواني في الخيام، وإذا كانت الخيام بهذه الصفة فكيف بالقصور؟ يقول: إن للمؤمن في الجنة خيمة من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، وفي رواية: وعرضها 60 ميلا. هذه خيمة المؤمن في الجنة، هذه صفتها. يقول صلى الله عليه وسلم: للمؤمن فيها أهلون يمر عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا. فإذا كانت الخيمة بهذه الصفة فكيف بالقصور؟ أما القصور فقد رآها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ذهب، قصر كامل من الذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقال صلى الله عليه وسلم: واشتهيت أن يكون قصري. النبي تمنى أن يكون هذا القصر له، ومنزلته والله أعظم. فقالوا: لرجل من العرب. قال: أنا من العرب، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقال: أنا من قريش، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. يقول صلى الله عليه وسلم: فهممت بالدخول، أراد أن يدخل، فرأيت جارية فذكرت غيرتك فلم أدخل، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: أمنك أغار يا رسول الله؟ جواري ونساء ينتظرن أصحابهن في الجنة، فما على أصحابهن إلا يصبروا على طاعة ربهم في هذه الدار. وهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، الصابرة المحتسبة المجاهدة التي بذلت كل شيء لنصر دين الله ولنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي جبريل من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أقرئ خديجة من ربها ومني السلام. الله سبحانه وتعالى يسلم عليها، ويسلم عليها جبريل، وبشرها. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام: بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال العلماء: والقصب هو الذهب. بيت في الجنة من بيوت هذه المرأة الصالحة من قصب بصفة لا يعلمها إلا الله. وهذا البيت تميز بما تتميز به بيوت الراحة، فلا صخب فيه، لا إزعاج فيه، ولا تعب فيه. فإذا هذه هي دورهم، هذه هي منازلهم، هذه هي خيامهم. وأما عن ارتفاع هذه الدار فقد سمعتم أن الخيمة من خيامها طولها في السماء 60 ميلا، فكيف بارتفاع الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن هذه الدرجات غير محصورة، فإنه جاء في بعض الروايات أن للشهيد في الجنة 100 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإذا هذا وهذه دور وقصور وحال تلك الدار. وأما عن سرورهم وفرشهم فيكفينا في ذلك هذه الآية الجامعة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: متكئين فيها على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى عن حال أهل الجنة، وأنهم يتكئون على فرش. ما صفة هذه الفرش وما صفة هذه الفرش التي يتكئون عليها؟ يقول سبحانه وتعالى: بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. فأخبر سبحانه وتعالى أن فرش أهل الجنة بطائنها من الاستبرق، والاستبرق هو أفضل أنواع الحرير. وذكر ربنا سبحانه وتعالى وتكلم عن ماذا؟ عن البطائن، والبطانة ما يكون بداخل الفرش، وسكت عن الظواهر. فإذا كانت إخواني، إذا كانت البطانة بهذه الصفة، البطائن من الاستبرق، ومعلوم لدينا أن الناس إنما يظهرون الحسن ويخفون القبيح، فالله سبحانه وتعالى قد أخفى في بطائن هذه الفرش الاستبرق، فما الذي أظهره؟ سكت الله سبحانه وتعالى عن الظاهر حتى ماذا؟ حتى يسبح الواحد في الخيال ويتصور، ووالله الذي لا إله غيره مهما تصور فلن يصل إلى صفة هذه الفرش. وأما إن سألتم عن صفة أهل الجنة، صفة أهل الجنة، صفة أهل الإيمان الذي يدخلون هذه الدار، فقد تقدم معنا ما سمعتم من أن خدمهم بمثل هذه الصفة العظيمة، فكيف بأصحاب الخدم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة، تأملوا إخواني، يدخل أهل الجنة الجنة مردا جردا جعادا مكحلين، مردا جردا جعادا مكحلين، فما من أحد يدخل الجنة إلا ويدخل بهذه الصفة، يدخل أمرد، والأمرد هو من نبت شاربه ولم تنبت لحيته، ويدخل أجرد وهو من يعني ذهب شعر جسده، ويدخل وهو جعد، والجعد صفة الشعر، فشعورهم بهذه الصفة، فليست بالصبطة وليست بالقطب، وإنما من أجمل الشعور وهو الشعر المتموج، وكذلك كان شعر نبينا صلى الله عليه وسلم. ويدخلون وهم مكحلين، أعينهم مكحلة. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: على صورة يوسف، فيدخلون على صورة يوسف الذي أعطي شطر الحسن. وأما عن طولهم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن طولهم كطول أبيهم آدم 60 قدما في السماء، وأما أعمارهم فأبناء 33. فهذه أو هذا شيء من صفة أهل الجنة، نسأل الله يبلغنا وإياكم هذه الدار. وأما صفات نساء الجنة، أما صفات الحور العين، فقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى وأكثر نبينا صلى الله عليه وسلم من ذكر صفاتهن، فقال سبحانه وتعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين. أهل الجنة يزوجهم الله بالحور العين. يقول مجاهد في تفسير هذه الآية: هي المرأة التي يحار الطرف في جمالها، من شدة جمالها يحار الطرف فيها، فنساؤها للجنة هن الحور العين اللاتي وصفنا بأعظم الأوصاف وبأجل الأوصاف، والتي تدفع العبد دفعا إلى أن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيترك الخائنات والفاجرات إلى مثل هذه النساء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كأنهن الياقوت والمرجان شبهن في جمالهن وفي حسنهن وفي بياضهن بالياقوت والمرجان. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري في ذكر نساء أهل الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. يعني لو أن امرأة من أهل الجنة نظرت فقط إلى أهل الأرض تضيء ما بين مطلعها إلى الأرض ولملأت ما بينهما ريحا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولنصيفها على رأسها، أي هذه يعني الغطاء الذي تضع هذه المرأة على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان هذا الغطاء، إذا كانت هذه الشيلة إخواني أفضل من الدنيا بما فيها، فكيف بصاحبتها؟ فجمال قد بلغ الغاية، جمال عظيم يجده العبد يوم القيامة إذا دخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة كصورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأضواء كوكب في السماء، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة. هذه رواية، وفي رواية: يرى مخ سوقها من وراء العظم أو من وراء اللحم، يعني من صفائها وجمالها، لو لبست ما لبست لظهر صفاؤها ونورها وجمال ساقها. فنساء أهل الجنة نساء قد بلغن الغاية في الجمال. ثم من جهة أخرى، ومع هذا الجمال ومع هذا الدلال، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهن بأنهن طاهرات، فقال سبحانه وتعالى: لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فنساء أهل الجنة نساء مطهرات، فلا حيض يغشاها ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا بصاق ولا غير ذلك من آفات هذه الدنيا، فهي طاهرة مطهرة جميلة قد بلغت الغاية، طاهرة في نفسها، نزهها الله سبحانه وتعالى عن كل أذى. وكما طهرت طهارة حسية فكذلك هي طاهرة طهارة معنوية، فأخبر الله سبحانه وتعالى عنهن فقال سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين، فقصرت طرفها على زوجها فلا تنظر إلى غيره، لا تنظر إلى غيره، جمعت أعظم الجمال. ولما اكتمل جمالها ظاهرا وباطنا كملها الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن نساء الجنة بأنهن النساء العرب وهن في سن واحدة، والمرأة العروب هي المرأة المتحببة لزوجها التي تسعى دائما في إرضائه وتحرص على إدخال السرور على قلبه. فهذا هو شيء، هذا هو إخواني في الله شيء من وصف نساء الجنة. ثم نختم فنقول: وأعظم نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم يحصله أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فأهل الإحسان في هذه الدنيا وهم من عبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه. فكما عبدوا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بالإحسان ووصلوا لمثل هذه المراتب العظيمة، كذلك كان جزاء من جنس عملهم، فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى عيانا في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى قال أهل التفسير وهي الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم نعيم أهل الجنة. أعظم ما يتنعم به أهل الجنة في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. لذلك فصل الله عز وجل بين الجنة وبين رؤيته حتى يعلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى نعيم مستقل يوازي نعيم الجنة ويربو عليها. فأعظم نعيم يتنعم به أهل الإيمان يوم القيامة إذا دخلوا الجنة هو رؤية وجه ربهم سبحانه وتعالى. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله ويسأل ربه سبحانه وتعالى هذا النعيم، فيقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا والله حاصل، نؤمن به ونوقن به، وسيجده أهل الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: إنكم سترون ربكم سبحانه وتعالى كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى يراه، فكل يراه من مكانه، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة العصر، وعلى صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا. إذا استطعتم أن تكونوا من أهل هاتين الصلاتين فهذا من أسباب دخول الجنة، ومن أعظم الأسباب لرؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. وأقول كل أهل الجنة يرى الله، وكل من دخل الجنة سيتشرف بهذا الموقف العظيم، ولكنهم مع ذلك ومع أنهم جميعا يتنعمون إلا أنهم في رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى يتفاوتون. فرؤية الأنبياء في اللذة والنعيم والحبور والسرور لربهم سبحانه وتعالى ليست كرؤية غيرهم، وهكذا يتفاوت الناس في رؤية الله وفي التنعم في رؤية الله سبحانه وتعالى على تفاوت مراتبهم ومنازلهم في الجنة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم تلك الدار، دار الأفراح، وأن يسلك بنا مسلك أهلها في السعي والحرص عليها والجد والاجتهاد في طلبها. نقول آمين يا رب العالمين. وأختم يعني هذه المحاضرة بسؤال الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. ولا يفوتني في الختام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. لا يفوتني في الختام إلا أن أتوجه بالشكر إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بكافة المنتسبين إليها ممن يسعى في مثل هذه الأنشطة الطيبة والمباركة ويسعى في إقامة المحاضرات، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر الجزيل والمنزلة العالية، وأن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على المزيد منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.